فيه نظر. ما هو هذا التأويل؟ يعني يقول أن هذا الدليل الذي استدل به الجمهور على أنه المراد به مدة العهد هذه معلومة، فيقول ظاهر الدليل يدل على أنها غير معلومة. وأما المساقة فإن مدتها معلومة لأنها إجارة، وقد اتفقوا على أنها لا تجوز إلا بأجل معلوم. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في قصة خيبر: دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع. ثمر يكون من الشجر والزرع معروف. فإنه صلى الله عليه وعلى وسلم عامل أهل خيبر على ذلك واستمر على ذلك إلى حين وفاته، لم ينسخ البتة، واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه. وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء، بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة سواء. فمن أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متماثلين. فإنه صلى الله عليه وعلى وسلم دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم، ولم يدفع إليهم البذرة، ولا كان يحمل إليهم البذرة من المدينة قطعا، فدل على أن هديه صلى الله عليه وعلى وسلم عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، وأنه يجوز أن يكون من العامل. وهذا كان هديه صلى الله عليه وعلى وسلم وهدي الخلفاء الراشدين من بعده. وكما أنه هو المنقول فهو الموافق للقياس، فإن الأرض بمنزلة رأس المال في المضاربة، والبذر يجري مجرى سقي الماء، ولهذا يموت في الأرض فلا يرجع إلى صاحبه. ولو كان بمنزلة رأس المال في المضاربة لاشترط عوده إلى صاحبه، وهذا يفسد المزارعة. فعلم أن القياس الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وخلفائه الراشدين. انتهى. وقد أشار في كلامه إلى ما ذهب إليه الحنفية والهدوية من أن المساقاة والمزارعة لا تصح وهي فاسدة. وتأولوا هذا الحديث بأن خيبر فتحت عنوة، فكان أهلها عبيدا له صلى الله عليه وعلى وسلم، فما أخذه فهو له وما تركه فهو له، وهو كلام مردود لا يحسن الاعتماد عليه. هل يجوز أن يشتري الإنسان من الكفار ويبيع لهم ويعاملهم؟ يجوز؟ ما هو الدليل هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كذلك مات ودرع عمر هنا عند يهودي في 30 صاع شعير. وبعضهم يدعو إلى مقاطعة التعامل مع الكفار في الأمور المباحة، وهو ممن ينشر أفكار الكفار في بلاد المسلمين، فيدعو إلى الديمقراطية ويدعو إلى الحزبية، وهكذا ربما ناصر أعداء الإسلام بحجة أنهم قاطعوا. كان الحوثيون يرفعون شعار قاطعوا البضائع الأمريكية، وإذا جاءت مساعدات لدماج يبحثون عن الأشياء التي فيها حتى الحفاظات ولا أي شيء، المهم صنع يروحوها للبيت، قالوا قاطعوا روحها للبيت. وهكذا كم استغلوا من التجار لما منعوا العملة الصغيرة هذه التي طبعت، خلاص أنت إذا تعاملت بها فهي حلال، طيب وإيش يفعل بها؟ يروح يحرقها، يأخذها وراح يتاجر فيها، هي حلال لنا حرام عليكم. شبه من اليهود، كم مشابهت لهم. فما معنى عامل أهل خيبر؟ قال الشيخ ابن عثيمين: يعطاهم الأرض على أن يعملوا فيها، بشطر ما يخرج منها. ما معنى شطر؟ نصف من ثمر، هذا باعتبار الشجر، أو زرع باعتبار البقول، زروع يعني على النصف من الثمر في الأشجار والزرع في البقول. قال الشيخ ابن عثيمين: أهل خيبر هم اليهود، وخيبر حصون ومزارع تقع عن المدينة نحو 100 ميل من الشمال الغربي، 100 ميل كثيرة، والسام أظن ذكر دون ذلك. فتحها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في سنة 76 من الهجرة، ولما فتحها وإذا الناس لا يستطيعون القيام بالعمل بها لانشغالهم وهي مزارع واسعة، فطلب اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا فيها يعملوا فيها على النصف. ولهذا قالوا في رواية لهما إلى البخاري ومسلم: فسألوا أي اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولو نصف الثمر، أي هم الذين طلبوا البقاء ليعملوا فيها، يكفونه المؤونة يعني العمل على هذه الأشجار والأراضي ولهم نصف الثمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا، أي أننا نقركم على هذا العمل تعملون فيها ولكم نصف الثمر، لكن حسب مشيئتنا، وإذا رأينا ما يقتضي أن نخرجكم منها أخرجناكم. فوافقوا على هذا الشرط، على أن يقرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، يقرهم فيها ما شاء، ثم إذا أراد أن يخرجوا خرجوا. فبقوا آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم نحو يعني 4 سنوات قبل أن يموت، وبقوا في خلافة أبي بكر كلها، وبقوا في خلافة عمر حتى أجلاهم عنها. وكان إجلاؤهم إياها، أي إجلاه إياهم عنها، 20 من الهجرة، يعني كم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحو 4 سنتين بعده خلافة أبي بكر. طيب كم بقي بعد ذلك؟ نحو 7 سنين فوق 4 فوق 6، نحو 13 سنة. قال 14. قال: أجلاهم إلى تيماء وفدك، فبقوا فيها بعد الفتح 14 سنة. وسبب إجلائهم 4 أمور، منها ما ثبت في الصحيحين سيأتي ذكره، ومنها ما ثبت في غيرهما. فالذي ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان عندهم فألقوه من ظهر بيت ففدعوه، والفدع انسلاخ الكف من الذراع أو القدم من الكعب، ويسمى عندنا الفك، يعني انفكت قدمه، فأجلاهم عمر، لأن ابن عمر رضي الله عنهما نزل هناك في ليلة من الليالي فحصل منهم ذلك. فقال عمر رضي الله عنه: ليس لنا عدو هنالك إلا اليهود، وإني سأجليهم، لأنه رأى أن اعتداءهم على ابن الخليفة اعتداء على الخليفة، فيكون اعتداء على الإسلام وتحديا للمسلمين. فرأى رضي الله عنه أن يجليهم، فجاءه زعيمهم فقال: كيف يا عمر تجلينا وقد أقرنا محمد، أي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتظن أني نسيت ما قال لك الرسول؟ أتظن أني نسيت ما قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف بك إذا أخرجت أو إذا خرجت بك قلوصك تخطو بك يوما فيوما، يعني من خيبر؟ قال: يا عمر، قالها محمد هزيلة، يعني يضحك ليس جدا. قال: كذبت يا عدو الله. فأخرجهم رضي الله عنه. السبب الثاني أنه لما ثبت عند عمر أنه لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، واليهود في خيبر يقيمون دينهم، قال: لا يمكن، ما دام الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب سأجليهم، فأجلاهم بهذا السبب. السبب الثاني أن رجلا من الأنصار قدم من الشام إلى المدينة فنزل في خيبر ومعه علوج، ما هم العلوج؟ العبيد من العجم، أعني عبيدا من الشام. فاتصل اليهود بهؤلاء العلوج، يعني أخبروهم واصلوهم وقالوا لهم اقتلوا صاحبكم، تحرروا منهم فقتلوه. فصار في هذا غدر من اليهود، فكان من أسباب إجلائهم. السبب الرابع أن المسلمين كثروا وتفرغوا للعمل في خيبر، ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إنما أقرهم للعمل في خيبر لأنهم كانوا في ذلك الوقت قلة وأن في حاجة إلى عمل أهم. فلما كثر المسلمون واستغنوا عن عمل اليهود في خيبر أجلاهم عمر رضي الله عنه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعطيهم عقدا مؤبدا، بل قال نقركم بها على ذلك ما شئنا، أي حسب ما تقتضيه المصلحة. لكن هذه الأسباب ليست في الصحيحين، فقد تكون صحيحة قد تكون ضعيفة، لكن أنها لها وجه. إلا أن كون سبب ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فيه إشكال، لأن هذا الدين كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فكيف يقرهم وهذا الدين باق؟ وقد جاب عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان محتاجا إليهم، ولهذا لم يأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إلا في آخر حياته، حتى قال عليه الصلاة والسلام لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وأيضا الأول في الصحيحين، لكن يقول هو كأنه يقول هو مجرد استنباط. مسألة البذر، هل يكون من صاحب الأرض أم من العامل؟ قال مما يدل عليه الحديث أنه لا يشترط أن يكون الغراس في المغارسة والبذر في المزارعة من رب الأرض. مثال ذلك، أعطيت شخصا أرضا بيضاء ليغرسها ولو نصف الشجر، فهذه مغارسة، وهذا يجوز حتى لو كان هو الذي يشتري الشجر. كذلك أعطيت هذه الأرض بيضاء ليزرعها بنصف الزرع والحب على المزارع، فهذا أيضا لا بأس به. هذا ما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة المساقة والمزارع لأهل خيبر. ويؤخذ ذلك من وجهين، أولا في اللفظ المتفق عليه بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ولم يذكر أن البذر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الأرض. ثانيا أنه في الرواية التي رواها مسلم قال على أن يعتمرها من أموالهم، وهذا صريح في أن المال على المزارع، وهذا القول الذي دل عليه الحديث هو القول الراجح، وهو الذي عليه العمل من عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا، على أنه لا يشترط في المزارعة وكذلك في المغارسة أن يكون البذر والغراس من رب الأرض. ثم له كلام طويل في ذلك. قرأنا حديث من؟ يا عبد الواحد، حديث ابن عمر في ماذا؟ في أي باب؟ المساقة والمزارعة. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.